الجامعة الافتراضية السورية، مقرر المصارف والتشريعات المصرفية، لمؤلفي الدكتور محمد سامر عاشور والدكتور هيثم الطاس. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان الاعتمادات المصرفية، تقدمت مبادرة ضوء بصوت مايا البرازي. يغطي هذا التسجيل كل من الملخص والأهداف التعليمية، ومن ثم الدرس الأول بعنوان الاعتمادات المصرفية،
أي الصفحات من 1 حتى 13.
الملخص: فتح الاعتماد هو عقد يتعهد به البنك بموجبه بأن يقرض شخصا في حدود مبلغ معين إذا ما رغب في الاقتراض خلال مدة معينة. للاعتماد المصرفي خصائص عديدة، كما في أي عقد له آثار عدة من جانب المصرف ومن جانب عميل المصرف ومن جهة التزامه برد أداة الائتمان. للاعتماد المصرفي صور متعددة كالإقراض والاعتماد بالضمان، ويدخل في الضمان الذي يقدمه المصرف الكفالة والاعتماد بالقبول وبطاقات الاعتماد ووكالة التسويق والإيجار التمويلي والاعتماد المستندي وخطاب الضمان. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على أولا تمييز أحكام القانون التجاري الخاصة بالاعتماد المصرفي وتكوينه وصوره وانتهاء الاعتماد. ثانيا بيان القواعد التي تتصل بالكفالات المصرفية. من الصعب أن نضع تعريفا جامعا لدور البنك في خلق وتقديم الائتمان لعملائه، لأن صور تدخل البنك في هذا الميدان تتعدد، وإن كانت الغاية واحدة وهي تمكين العميل من الحصول على الائتمان الذي ينشده بأن يمكنه البنك من الوفاء بالتزامه لدى الغير أو الحصول على أجل وثقة من دائنيه بواسطة تدخل البنك. لذلك تتحصل عملية الائتمان في أن يقدم البنك للعميل أو لشخص يحدده العميل فورا أو في أجل معين أدوات للوفاء، أي نقودا أو أدوات أخرى يستخدمها العميل في وفاء ديونه. وقد لا يقدم هذه النقود فعلا، بل يكتفي أن يتعهد بتقديمها ويتعهد العميل بدفع عمولة أو فائدة للبنك. يقوم الاعتماد على عناصر أساسية وهي الزمن والثقة وتخلف نية المضاربة لدى فاتح الاعتماد، فلا يوجد ائتمان إلا إذا كان هناك فاصل زمني بين ما يقدمه الدائن مانح الاعتماد وما يسترده من المدين أو المستفيد من الائتمان، ووجود هذا الفاصل لازم، حيث يبرز ثقة مقدم الاعتماد في المستفيد منه، كما تتضمن كل عملية اعتماد عنصر الخطر الذي يتعرض له مانح الاعتماد بسبب تغير الظروف ما بين تقديم الاعتماد وموعد استرداد ما قدم. والهدف المميز للاعتماد هو تخلف نية المضاربة لدى فاتح الاعتماد، فالبنك لا يقبل فتح الاعتماد إلا متى وثق من استرداد ما قدم. لذلك عملية الاعتماد تتعارض مع قصد المضاربة الذي يقوم على الحظ والظروف. وسوف نبحث في الاعتماد المصرفي وآثاره أولا، ومن ثم ننتقل لبيان بعض صور وأنواع هذا الاعتماد. الدرس الأول بعنوان الاعتماد البسيط. المحور الأول: فتح الاعتماد. إن دور المصرف في الائتمان هو أهم أدواره، وهو يعتمد في القيام به ليس فقط على رأس ماله وإنما على موارده كلها. ولا يقتصر المصرف على توزيع الائتمان، بل يتجاوز ذلك إلى خلقه. ويعد عقد فتح الاعتماد من أهم عمليات الائتمان المصرفية وأكثر ذيوعا بين المصرف وعملائه من التجار. تعريفه وخصائصه: أولا تعريفه: فتح الاعتماد هو عقد يتعهد به البنك بموجبه بأن يقرض شخصا في حدود مبلغ معين إذا ما رغب في الاقتراض خلال مدة معينة. وقد عرفته المادة 232/1 من قانون التجارة فتح الاعتماد عقد يلتزم فاتح الاعتماد بموجبه بأن يضع تحت تصرف المستفيد بصورة مباشرة مبلغا معينا يجوز للمستفيد قبضه منه دفعة واحدة أو على دفعات خلال فترة معينة. ويختلف الاعتماد عن القرض حيث يكون في القرض تسليم فوري لكامل المبلغ على أن يرده المقترض في نهاية المدة المتفق عليها مع أو بدون الفوائد حسب الاتفاق. أما في الاعتماد فإن المعتمد له غير ملزم على استعمال الاعتماد، فيكون له الإعراض عن استعماله ولا يلزم إلا بفوائد المبلغ الذي استعمله فعلا. كذلك يختلف فتح الاعتماد عن القرض في أن مبلغ القرض إذا رد انقضى العقد. أما في فتح الاعتماد فالأصل هو أن أي مبلغ يرده المعتمد له أثناء نفاذ العقد من شأنه أن يضاف إلى المتبقي من مبلغ الاعتماد بحيث يمكن سحبه ثانية وبإرادته المنفردة ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. خصائصه: 1- فتح الاعتماد عقد رضائي حيث يتم بمجرد التراضي، وقد يتم باتفاق شفوي بين طرفيه، والغالب أن تحرر بينهما مراسلات تحدد شروطه وأهمها قيمة الاعتماد ومدته وكيفية إفادة العميل منه. وإذا كان الاعتماد مصحوبا بتقرير تأمين وجب اتباع الإجراءات اللازمة لصحة هذا التأمين. 2- عقد يقوم على الاعتبار الشخصي، ومعنى ذلك أن اعتبارات متعلقة بشخص العميل هي التي تدفع البنك إلى التعاقد معه وإعطائه الاعتماد أي الثقة فيه، وهي لا تقتصر على مجرد يساره بل تمتد إلى أمانته وحسن تصرفه وماضيه. 3- عقد معاوضة، بمعنى أن كلا الطرفين يعطي مقابلا لما تقاضاه، فالبنك يعطي الائتمان بمعنى أنه منذ نفاذ العقد يضع تحت تصرف العميل ما وعد به من أدوات الوفاء ويتلقى نظير ذلك مقابلا يتمثل في عمولته. وقد لا يكون معاوضة فلا يشترط البنك على العميل دفع عمولة وإنما يفتح له الاعتماد بلا مقابل، ومع ذلك لا يعد العمل تبرعا لأنه يقوم به أملا بعقود أخرى يبرمها مع العميل. 4- عقد من العقود المستمرة، بمعنى أنه بحسب أصله يستغرق تنفيذه فترة معينة وللزمن دور هام، كما أن فسخه لا يرتب أثره إلا بالنسبة للمستقبل، فإذا طلب البنك فسخ العقد فلا يمكن أن يعتبر ذلك منه تنازلا عن الآثار التي ترتبت له في الماضي ولا عن التأمينات التي تقررت لصالحه ضمانا للعقد. 5- عقد تبادل، فهو يرتب فور انعقاده التزامات متقابلة في ذمة طرفيه، فالعميل يلزم فورا بدفع العمولة ويلزم البنك أن يهيئ للعميل الائتمان المتفق عليه. أما إذا لم يكن على العميل أي التزام حتى ولا دفع عمولة إلا متى طلب تنفيذ الائتمان فالعقد ملزم لجانب واحد هو البنك. 6- تجارية العقد، يعتبر عقد الائتمان بالنسبة للعميل مدنيا إلا إذا أمكن اعتباره تجاريا تطبيقا لنظرية العمل التجاري بالتبعية إذا كان العميل تاجرا أو فتح الاعتماد بمناسبة تجارية. أما بالنسبة للطرف الآخر فإذا كان العمل صادر من بنك فيعتبر تجاريا دائما، أما إذا كان صادرا من شخص آخر فلا يعتبر تجاريا ابتداء بل يتحدد وصفه بحسب القواعد العامة في تجارية الأعمال. ننتقل الآن إلى تكوين العقد وإثباته. أولا، الرضا والأهلية. فتح الاعتماد عقد يلزم لصحته أن يصدر الرضا به من طرفيه صحيحا وذلك وفقا للقواعد العامة، ولكن قيامه على الاعتبار الشخصي يجعل العقد قابل للإبطال إذا وقع البنك في غلط في شخص متعاقد أو صفة جوهرية فيه، ولا يقبل إبطال العقد لهذا السبب إلا إذا كان وقوع البنك في الغلط له ما يبرره وليس نتيجة إهمال أو خطأ مهني. ثانيا، المحل.
محل العقد هو إنشاء التزام على البنك بتقديم الاعتماد المبين به، ويغلب أن يحدد العقد الوسائل التي يضعها البنك في خدمة العميل. فإذا لم يرد هذا التحديد، وجب الرجوع إلى العرف ونية الطرفين، وينشئ العقد التزاما على العميل بدفع العمولة، والغالب أن يبين الشروط والقيود التي يتحملها إذا أراد الانتفاع بالاعتماد المفتوح، والمدة التي يبقى خلالها التزام البنك قائما. ثالثا، السبب. سبب التزام كل من الطرفين هو تنفيذ الآخر لالتزامه، أما سبب العقد فهو الغاية التي يستهدفها الطرفان في إبرامه وتنفيذه، والسبب يجب أن يكون مشروعا، ولذلك يبطل الاعتماد المفتوح لشخص بقصد تمكينه من إدارة محل القمار. رابعا، إثبات العقد. يثبت العقد طبقا للقواعد العامة، فإذا كان مدنيا بالنسبة لطرفيه وجب اتباع قواعد الإثبات في المواد المدنية، أما إذا كان مدنيا بالنسبة لطرف وتجاري بالنسبة لطرف آخر، جاز إثباته للأخير بكافة الطرق أيا كانت قيمته. آثار عقد فتح الاعتماد. أولا، آثار العقد من جانب المصرف. يلتزم المصرف بأن يضع تحت تصرف عميله الاعتماد الذي وعد به، أي ينفذ ما وعد به من إقراض أو قبول أو خصم وبالشروط المتفق عليها، ويتحدد التزام المصرف من ثلاث نواحي: تتضمن المبلغ الذي يعتبر حدا أقصى، والكيفية التي ينفذ بها، والأجل الذي تنتهي عنده فرصة الإفادة منه. فمن حيث المبلغ، يلتزم بتلبية طلبات عميله ما دامت لم تتجاوز سقف الاعتماد، فلا يجوز أن يتجاوز الاعتماد المبلغ المحدد إلا إذا كان الاعتماد مفتوحا في حساب جاري، إذ يجوز متى رده العميل للمصرف أن يعود فيسحبه طبقا لقواعد الحساب الجاري. وأما من حيث كيفية تنفيذه، فيجب تنفيذ الاعتماد بالكيفية المتفق عليها، أي بالخصم أو القبول مثلا، فإذا لم يتفق على ذلك كان المرجع إلى العرف وإرادة الطرفين وطبيعة تخصص فاتح الاعتماد. ففي عقود الاعتماد يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له، فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو على دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد. وبالنسبة للمدة، فإن الاعتماد يحدد بمدة معينة أو عملية معينة، لا يكون للعميل بعدها أي طلب لدى المصرف. وإذا أعطى المصرف العميل اعتمادا بعد انتهاء المدة أو انقضاء العملية، كان هذا فتحا لاعتماد جديد. ثانيا، آثار العقد من جانب عميل المصرف. ألف، استخدام الاعتماد. يستخدم العميل الاعتماد بحسب حاجته إليه، فهو مخير وغير مجبر على الاستخدام. وإذا كان المصرف قد جمد مبلغا لمواجهة طلب العميل، أو رفض فتح الاعتماد لشخص آخر مراعاة منه للاعتماد المفتوح لهذا العميل، فلا يكون له الرجوع بشيء على العميل الذي لم يستخدم الاعتماد، ويعتبر استخدام الاعتماد حقا شخصيا للعميل المستفيد منه، فلا يجوز للأخير أن يحيل حقه إلى شخص آخر دون رضاء المصرف، ولا ينتقل حق العميل إلى الورثة، ولا يجوز لدائنيه المطالبة بتنفيذه، ولا أن يحجزوا هذا الحق تحت يد المصرف. ب. التزامه برد أداة الائتمان. فإذا كانت نقودا يجب على العميل ردها، وإذا كان الاعتماد بالقبول وجب عليه أن يزود المصرف بالوقت المناسب بمقابل وفاء الكمبيال المقبولة. وإذا اضطر المصرف إلى الوفاء للغير، كان على العميل أن يرد له ما وفاه وأن يعوضه عما أصابه.
انتهاء الاعتماد. إن عقد فتح الاعتماد عقد مستمر، لأن الزمن فيه دورا أساسيا في اعتبار طرفيه وتحديد مقدار التزاماتهما، والأصل أن ينتهي بحلول الأجل المحدد له أو انتهاء العمل الذي فتح من أجله. ولكن هناك أسباب أخرى كثيرة، أهمها ترجع إلى تأثير الاعتبار الشخصي لأحد الطرفين. ألف، إذا كان العقد محدد المدة. إذا كان للاعتماد أجل فلا يسقط إلا بما يؤدي لسقوطه، وذلك وفقا للاتفاق أو نص القانون. أولا، وفاء البنك بالتزامه. يقصد بذلك وفاء البنك بما تعهد به، فإذا كان تعهده بتقديم نقود في حساب جاري لم يلتهي التزام البنك بمجرد سحب العميل المبلغ، لأن ذلك لا يعتبر وفاء من البنك، ولا ينتهي التزامه إلا بقفل الحساب. ويبرأ البنك بتعذر قيامه بالوفاء متى كان ذلك لسبب قهري تتوافر له شروط القوة القاهرة، ويكون عادة بأمر من أوامر السلطة، كما لو صدرت قوانين أو تعليمات نقدية أو ائتمانية تمنع وفاءه بما تعهد به. ثانيا، حلول الأجل، أي انتهاء المدة المصرح للعميل بالإفادة خلالها من الاعتماد الذي وعده البنك، إذا كان محددا في العقد مدة، ولا يكون للبنك أن ينهي العقد قبل الأجل بإرادته إلا إذا وجد مبرر. فمتى كان الاعتماد محدد المدة أو مرتبط بعملية لها أجل، فالبنك ملزم باحترامها، ويظل تعهده قائما واجب التنفيذ طالما لم تنقض، حيث نصت المادة 233 من قانون تجاري فقرة 1: إذا فتح الاعتماد لتنفيذ مشروع معين فلا يجوز فسخه قبل انتهاء تنفيذ المشروع، أو في الحالات التي تجيز الفسخ وفق القواعد العامة، أو إذا كان هناك اتفاق مخالف. ثالثا، أسباب ترجع إلى الاعتبار الشخصي. إن فتح الاعتماد يقوم على اعتبارات معينة يراعيها البنك في شخص العميل، فإذا اهتز اعتبار منها كان للبنك أن يفسخ العقد أو ينهيه، وأنه لا يكفي لإنهاء العقد استنادا للاعتبار الشخصي أن تكون الواقعة أو الحدث قد غيرت مركز العميل في نظر البنك وحده، أي أن المرجع الوحيد ليس هو تقدير البنك، بل يلزم أن يترتب على الحدث تغير واقعي وعميق في مركز العميل، حيث نصت المادة 233 على 3 من قانون تجارة: للمصرف أن ينهي العمل بالاعتماد قبل حلول أجله في الحالات التالية: وقوع حادثة تنال من أهلية المستفيد كالوفاة أو الحجز عليه، فقد الملاءة بعد التعاقد أو حتى عند التعاقد إذا كان المصرف لم يعلم بذلك آنذاك، توقفه عن الدفع، ونقص التأمينات العينية أو الشخصية التي قدمها المستفيد وامتناعه عن تكملتها ما لم يؤثر المصرف تخفيض قيمة الاعتماد بسبب هذا النقص. ويبرر إنهاء الاعتماد من جانب البنك كل ما يؤثر في الاعتبار الشخصي كوفاة المستفيد أو عدم أهليته، وكذلك تغير نشاط المستفيد إذا كان الاعتماد مرتبطا به. ويستثنى من الأصل بالسماح للبنك إنهاء الاعتماد لهذه الأسباب أن يكون الاعتماد مشترطا لحساب الغير، فلا يجوز للبنك رفض التنفيذ ولا طلب سقوط الأجل استنادا إلى عقد الاعتماد الذي أبرمه مع العميل، إذ يفترض أن البنك عندئذ قد نزل مقدما عن التمسك على هذا الغير بكل سبب ناشئ في هذا العقد أو مترتب على سلوك العميل، حيث نصت المادة 235 من قانون التجارة: إذا خصص الاعتماد المصرفي لوفاء الغير وقام المصرف بتثبيته إلى الغير الذي يستحقه، فليس للمصرف نسخه أو تعديله دون رضا مستحقه، ويصبح المصرف ملتزما مباشرا ونهائيا حول مستحقيه بدفع المبالغ وقبول الإسناد التي يتناولها الاعتماد. ب: إذا كان الاعتماد غير محدد المدة. الأصل أن يكون لكل من طرفيه إنهاؤه في كل وقت بصفته عقدا مستمرا، فلا يمكن أن يرتب التزامات مؤيدة لكل هذا الأصل يتصارعه تعارض مصالح الطرفين، فالمستفيد يهمه أن يظل الاعتماد قائما فلا يفاجئه البنك بإلغائه، والبنك لا يقبل أن يلتزم بحيث لا يستطيع التخلص من عميله أيا كانت الأسباب. ونصت المادة 233 على 2 من قانون التجارة: أما إذا كان فتح الاعتماد غير محدد المدة وغير مرتبط بتنفيذ مشروع معين، فيجوز لكلا الطرفين إنهاء العمل بعد شهر على الأقل من إخطار الفريق الآخر ما لم يتحدد الاتفاق أو العرف مهله. جيم، فسخ الاعتماد لا يؤثر على ما نفذ منه. وإذا فسخ العقد فإن هذا الفسخ أو الإنهاء إنما يرد على عقد الاعتماد ذاته المبرم بين البنك وعميله. أما العمليات أو العقود التي تم تنفيذا لعقد الاعتماد فهذه لا تتأثر في فسخ العقد أو انتهائه، بل تظل مستقلة عنه من حيث شروطها وآثارها. فإذا تحمل البنك نتيجة الاعتماد التزاما أمام شخص من الغير، ظل ملتزما أمامه ولو تحلل من التزامه الناشئ من الاعتماد المفتوح لصالح العميل. صور فتح الاعتماد: للاعتماد المصرفي صور متعددة كالإقراض والاعتماد بالضمان، ويدخل في الضمان الذي يقدمه المصرف الكفالة والاعتماد بالقبول وبطاقات الاعتماد ووكالة التسويق والإيجار التمويلي والاعتماد المستندي وخطاب الضمان. ننتقل الآن إلى الدرس الثاني بعنوان الكفالة المصرفية. أولا، تعريف الكفالة المصرفية. عرف القانون المدني الكفالة المصرفية في المادة 738 منه، حيث نص على الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه. وقد عرف الفقه الكفالة المصرفية على أنها: الكفالة المصرفية هي العقد الذي بمقتضاه يكفل البنك تنفيذ التزام معين على العميل بأن يتعهد لدائنه بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه أي العميل. وبالتالي نجد أن الأطراف المعنيين بعقد الكفالة هم الكفيل، المكفول، والمستفيد. ألف، الكفيل هو المصرف الذي يصدر كتاب الكفالة الذي يضمن بموجبه تنفيذ العميل لالتزاماته لدى دائنه المستفيد. ب، المكفول هو العميل الذي يتقدم إلى المصرف طالبا منه إصدار كتاب الكفالة بحدود مبلغ معين ولمدة محددة والذي يكفله فيه المصرف لدى دائنه. جيم، المستفيد هو الدائن الذي صدرت الكفالة لمصلحته ويكون المصرف ملتزما قبله في حدود ما جاء فيها. ثانيا، تمييز الكفالة المصرفية عن الكفالة المدنية. تتميز الكفالة المصرفية بالعديد من الخصائص تجعلها مختلفة عن الكفالة في القانون المدني، ومنها: ألف، الأصل أن الكفالة المدنية هي عقد تبرعي، أما الكفالة المصرفية فهي عقد بمقابل، فالبنك يتقاضى عن الكفالة التي يمنحها عمولة لا تقل عن العمولة المستحقة في حالة القرض. ب، الأصل أن الكفالة لا تثبت إلا بالكتابة، أما الكفالة المصرفية باعتبارها عملا تجاريا دوما بالنسبة للمصرف فإنها تثبت بجميع طرق الإثبات، على الرغم من أنه في العمل يندر أن تبرم الكفالة في الأعمال المصرفية دون أن تكون مدونة في محرر مكتوب، وخاصة لبيان مدى وشروط التزام الكفيل. جيم، الأصل أن التزام الكفيل في الكفالة المدنية تابع لالتزام المكفول تجاه دائنه، أما في الكفالة المصرفية فإن التزام المصرف تجاه المستفيد هو التزام مجرد ومستقل ناشئ عن توقيع المصرف على سق الكفالة، وهذه الاستقلالية تبررها ضرورة دعم الثقة والائتمان المفروض أن الكفالة المصرفية تؤمنها للمستفيد. دال، إن الكفالة المدنية قد تكون تضامنية أو غير تضامنية، أما الكفالة المصرفية فلكونها عملا تجاريا فإنها تكون دوما تضامنية لأن التضامن مفترض في الالتزامات التجارية. وبما أن الكفالة المصرفية قد تميزت ببعض قواعدها عن الكفالة المدنية، فإن هذا التميز والاختلاف لابد وأن يلقي بظلاله وينتج بعض الآثار الخاصة في علاقات الأطراف المعنيين بهذه الكفالة، وهذا ما سنحاول بيانه في المبحث الثاني. المطلب الثاني: آثار الكفالة المصرفية. المبحث الأول: علاقة الكفيل بالمكفول. إن العلاقة بين الكفيل أي المصرف والمكفول أي العميل ينظمها عقد الكفالة، حيث يتقدم العميل إلى المصرف بطلب لإصدار كفالة له في حدود مبلغ معين ولمدة معينة ضمانا لتنفيذ التزام ما، كما في حالة التقدم لمناقصة عامة أو التزام أشغال عامة أو غير ذلك. وبعد أن يدرس المصرف هذا الطلب من جميع أوجهه، وخاصة نوع التزام العميل المراد كفالته وحجم وطبيعة المخاطر المحتملة وملاءة العميل وسمعته المالية وحجم الخسارة التي قد يتحملها المصرف وغير ذلك من الجوانب، يقرر المصرف منح الكفالة أو عدم منحها. فإذا قرر المصرف الموافقة على منح العميل كفالته، فإنه لا يقوم بوضع أي مبلغ تحت تصرف العميل بالفعل، وإنما يقتصر دور المصرف على إقراض العميل توقيعه لبث الثقة والإطمئنان في العميل. وقد يتم ذلك بتوقيع المصرف على سند الالتزام كضامن احتياطي، أو بالتزام الضمان في عقد مستقل، أو بكتاب يوجهه المصرف إلى دائن العميل، أو بطريقة أخرى تتلائم مع العملية المنوي ضمانها. ويتقاضى المصرف لقاء ذلك عمولة معينة، غالبا ما تكون عبارة عن نسبة مئوية من مبلغ الكفالة، تختلف ارتفاعا وانخفاضا تبعا لدرجة المخاطر المحتملة وملاءة العميل وثقة المصرف به. أما الالتزامات التي تنشأ عن هذا العقد بين الكفيل والمكفول، بالنسبة للمكفول يلتزم المكفول بدفع العمولة المتفق عليها، بالنسبة للكفيل يلتزم بمقتضى عقد الكفالة تجاه المستفيد وليس تجاه المكفول، وهذا يشبه إلى حد ما نظام الاشتراط لمصلحة الغير، بحيث أنه إذا لم يفي المكفول بالتزاماته تجاه دائنه فهنا يحق لهذا الدائن أن يعود على المصرف ويطالبه بدفع مبلغ الكفالة وفق الشروط والحدود المنصوص عليها في العقد، وليس للمصرف في هذه الحالة أن يدفع مطالبة المستفيد بطلب تجريد المدين أولا، وذلك لأن المصرف يعتبر كفيلا متضامنا مع المدين، ولكن للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين. كذلك لا ينطبق على الكفيل المتضامن النص الخاص بوجوب التنفيذ أولا على ما يوجد من تأمين عيني مخصص قانونا أو اتفاقا للدين المكفول. فإذا دفع المصرف مبلغ الكفالة للمستفيد منها كان في حكم من وفى دين غيره، ذلك بأن الكفيل لم يكن في الأصل ملتزما بالدين وإنما التزم به بموجب عقد الكفالة. وحكم من وفى دين غيره وفق القواعد العامة هو أن يرجع على المدين الأصلي ويكون رجوعه بإحدى هاتين الدعوين، إما الدعوة الشخصية أو الدعوة الحلول، ويتمتع المصرف من أجل ذلك بجميع الضمانات التي كانت من حق الدائن إضافة إلى ضماناته الخاصة التي كان قد اشترطها في عقد الكفالة. المبحث الثاني: علاقة الكفيل بالمستفيد. يمكننا أن نميز في علاقة الكفيل بالمستفيد بين مرحلتين، هما: المرحلة الأولى، تمتد هذه المرحلة من تاريخ إبرام عقد الكفالة إلى ما قبل استحقاق المستفيد لمبلغ الكفالة. ففي هذه المرحلة يجب أن نشير أولا إلى أن المستفيد لم يكن طرفا في عقد الكفالة، ولكن هذا العقد بالنسبة إليه يعد من التصرفات النافعة نفعا محضا، لأنه يضيف إليه ضمانا آخر إلى جانب الضمان المتمثل في المدين نفسه، وهذا الضمان الذي يقدمه المصرف للمستفيد عن طريق الكفالة المصرفية يعد من عقود الضمان الشخصي، أي أن الكفيل المصرف لا يرهن مالا مخصصا من أمواله ضمانا لدين الدائن، وإنما يرد حق الدائن فقط على الضمان العام لأموال الكفيل. وفي هذه المرحلة لا وجود لأي التزامات بين الكفيل والمستفيد، لأن حق المستفيد في الكفالة هو مجرد أمل أو ضمان مستقبلي معلق على شرط إخلال المكفول بالتزامه تجاه دائنه. ومن جهة أخرى فالمصرف لا يلتزم بشيء تجاه المستفيد، بأن حق هذا الأخير تجاهه لم يصبح بعد مستحقا. المرحلة الثانية، تبدأ هذه المرحلة من تاريخ استحقاق المستفيد لمبلغ الكفالة. فإن لم يفي المدين أي المكفول بالتزاماته تجاه دائنه في الوقت المحدد وعلى الوجه المتفق عليه، عندئذ يتأكد حق المستفيد تجاه المصرف الكفيل. ويتعين في هذه المرحلة على المصرف أن يكون قد خصص مبلغا من المال ورصده لتنفيذ التزامه بموجب عقد الكفالة الذي أبرمه، ويصبح حق المستفيد بهذا المبلغ حقا مكتسبا ثابتا ومستحقا، ويدخل كعنصر إيجابي في ذمته مباشرة منتقلا من ذمة المصرف إليه ودون المرور في ذمة المدين المكفول. وفي هذه المرحلة فقط يستطيع المستفيد أن يتخذ تجاه المصرف الإجراءات الكفيلة باستيفاء حقه منه، حيث يطالبه بدفع مبلغ الكفالة وقد يقاضيه لهذا الغرض إذا اقتضى الأمر. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التزام الكفيل نحو الدائن المستفيد هو التزام مجرد لا يتأثر بالعلاقة ما بين الكفيل والمدين أي العميل المكفول، فلا يجوز للكفيل أن يتمسك ضد الدائن المستفيد بالدفوع التي له أن يتمسك بها ضد المدين. فإذا لم يقم العميل مثلا بسداد العمولة المتفق عليها بموجب عقد الكفالة المصرفية، فإن التزام الكفيل نحو المستفيد يبقى قائما، ولا يجوز له أن يدفع دعوى المستفيد بأن العميل لم يوفي بما تعهد به من عمولة، ويقتصر حق المصرف عندها بالرجوع على عميله وفق أحكام المسؤولية التعاقدية. نهاية الدرس الثاني. سؤال تمريني، ما هي آثار العقد من جانب المصرف؟ وهكذا نكون قد انتهينا من الوحدة التعليمية الأولى والتي تضمنت كل من الاعتمادات والكفالات المصرفية.